بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة الثانية من الحديث، حديث أبي عبيدة رضي الله عنه: واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نظيره حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. وقد جاء من حديث جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، في الصحيح. ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الذين يتخذون القبور مساجد اليهود والنصارى، لعنة الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جاء في لفظ وصالحيهم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ قالوا: النصارى رفع نبيهم. الجواب أنهم ظنوا أنه قتل، فلهذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقيل أنه يصدق عليهم وصالحيهم، اتخذوا قبور صالحيهم مساجد. وهذا كله كما في الرواية يحذر ما صنعوا، حذر من صنيعهم، حذر من هذه الذريعة الشركية، فإن اتخاذ القبور مساجد صادر عن تعظيم للقبور، فهي طريقة شركية، ذريعة إلى الشرك، سواء صلى عليه أو إليه. فلا يجوز أن يصلي في مسجد مبني على قبر أو أكثر، الصلاة فيه باطلة. لهذه المناهي في السنة الصحيحة، بغض النظر أن يكون القبر قدام المصلين أو عقب المصلين، ما دام داخل المسجد فالصلاة باطلة. والذين يدفنون الأموات في المساجد يزعمون أنه يخفف عنهم من العذاب ببركة صلاة الناس، وهذا جهل، فلا دليل على ذلك، بل إنهم يعرضونهم للوطأ على قبورهم داخل المسجد. فيجتمع في هذا عدة مناهي، منها أن المصلين يطاعون على القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط، أو قال: أخصف نعلي بنجم رجلي أهون من أن أصلي على قبر. الحديث: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أو أطع على قبر. فنهى عن الوطأ على القبور وقضاء الحاجة في وسطها، وقال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، كما أنه لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد، لا يدفن في البيت. أما بيت عائشة رضي الله عنه فإنه اتخذ مقبرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فصار بعد ذلك مقبرة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ومناط الشريرة في من يتخذون القبور مساجد، سواء قبور الأنبياء أو غير الأنبياء، هو الغلو الداعي إلى الشرك. فالغلو شر يقود صاحبه إلى الضلال. فاليهود غلوا حتى أنزلوا أنبياءهم منزلة الربوبية، وكذا النصارى، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالشرك بالله سعي في إطفاء نور الله عز وجل، نور التوحيد، نور الهداية، والشرك ظلمات بعضها فوق بعض. والمشركون يسعون في إيجاد الشرك ونفوذ الشرك، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وفيها أن أهل الشر يتفاوتون، فهذا شرير وهذا أشر، وهذا خير وهذا أخير. الخير يتفاوت، أهل الخير يتفاوت درجات، أهل الخير درجات، أهل الشر دركات. وفي هذا الحديث شرار الناس معنى أشرهم، إن شر الناس كما في حديث مسعود: فإن صليت في مسجد لا تعلم أنه فيه قبور فعلمت بعد ذلك والوقت باقيا أعد الصلاة، أما أن تتعمد تصلي في مسجد فيه قبور فلا يجوز. لهذا ننصح إخواننا بعدم الصلاة في مساجد الصوفية، فإنهم لا يتورعون أن يصلوا في مساجد فيها قبور، بل يعتبرون تلك قربة وإحسانا إلى الموتى. وإذا بني مسجد على قبور هدم المسجد، وإذا أدخل الميت في القبر أخرج القبر، فلا يجتمع قبر ومسجد. وهذا الفعل تشبه باليهود والنصارى، شر البرية أولئك هم شر البرية الكفار، إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر المخلوقات. ولهذا لما تمكنت أينما تمكن الكفار وأتباع الكفار يمكنون للقبور وإشادتها، شيدوا شيدون القبور، يشيدون القبور ويحثون الناس على زيارة القبور. وهكذا اقرأ لنا الحديث الآتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عامر بن ربيعة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد التيمي عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبر فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. قال: فلا تفعلوا، فادعوني لجنائزكم. فصف عليها فصلى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد العنزي، هكذا بتسكين النون. قال الحافظ: وعنز بتسكين النون أخو بكر بن وائل حليف بني عدي، كان أحد السابقين الأولين وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة، ثم هاجر إلى المدينة أيضا وشهد بدرا وما بعدها. وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبيه عبد الله ومن طريق عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي أسامة بن سهل وغيرهم، وذلك في الصحيحين وغيرهما. فكان صاحب عمر لما قدم الجابية واستخلفه عثمان على المدينة لما حج، استخلف عامر بن ربيعة. وقال ابن سعد: كان الخطاب قد تبنى عامرا فكان يقال عامر بن الخطاب حتى نزلت ادعوهم لآبائهم. قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر ثقة: قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل، وذلك حين نشب الناس في الطعن على عثمان أين أنس جعل يطعن على عثمان الخوارج ومن اغتر بهم يتكلمون فيه في الخليفة، فنام فأتاه آت فقال له قم فاسأل الله أن يعيدك من الفتنة، فقام فصلى وكأنه دعا الله أن يعيده من الفتنة، ثم اشتكى بعد هذا الدعاء مرض، فما خرج بعد إلا بجنازته. أخرجه مالك في الموطأ وسند صحيح، قلنا سند صحيح لظاهر سنده كما ترى كلهم ثقات، ليس هذا من كلام الحافظ. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إسناد الحديث عند المصنف عند أحمد، وقد أخرجه غيره أيضا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ثقة إمام، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي، وثقه مالك وجماعة، وإنما كان يهم في حديث عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف، فيجعله من حديث عبيد الله حديث أخيه عبيد الله بن عمر الثقة، فلهذا رواية الدراوردي عن عبيد الله فيها ضعف لأنه يهم فيها، أما هو فثقة، وثقه جماعة منهم مالك رحمه الله. عن محمد بن زيد التيمي وهو كذلك ثقة، عن عبد الله بن عامر وهو كذلك رجال إسناد كلهم ثقات، عن أبيه، فحسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث من أجل الدراوردي، والدراوردي حديثه كما هو في التقريب، والدراوردي حديثه يصحح إلا في روايته عن إلا في روايته عن عبيد الله العمري فإنه يهم فيها في حديث عبد الله فيجعله عن عبيد الله، وعبد الله ضعيف هذا. وإن الحديث متفق عليه عن أبي هريرة، كانت امرأة تقم المسجد فماتت بليل، فلما أصبح سألنها قالوا ماتت يا رسول الله، فقال ألا أذنتموني دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهم قد صلوا عليها، وهذا دليل على جواز الصلاة على قبر الميت وإن صلوا عليه لمن لم يكن صلى عليه، فمن لم يكن صلى على الجنازة وإن صلى عليها الناس قبله فأتى وقد قبرت يصلي على قبرها. وهو متفق عليه أيضا عن ابن عباس، وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصلت عائشة رضي الله عنها على قبر أخيها عبد الرحمن بعدما دفن، وصلى ابن عمر على أخيه عاصم بعدما دفن بثلاث أيام، وجمهور العلماء على جواز الصلاة على قبر الميت لمن لم يكن صلى عليه، أما إن صلى عليه فلا ينبغي أن يعيد الصلاة عليه على القبر. وفي زاد المعاد المجلد الأول 493 نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقصى ما جاء عنهم أنهم كانوا يصلون على الميت دون الشهر، وجاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، إلا أن هذا ليس بثابت من حيث الصلاة التي هي صلاة الجنازة، وإنما هو الدعاء، حتى قال الشافعي رحمه الله من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين فليستحي نفسه أو نحو هذا، وإنما المقصود أنه صلى على شهداء أحد، أنه دعا لهم، دعا لشهداء أحد وصلى على من كان في ذلك موجودا بيومه يعني في يوم القتل، ليس بعد 8 سنين صلى عليهم. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الجنازة لما فيها من فضل، ومن صلى على جنازة كتب له قيراط من الأجر، قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن كتب له قيراطان. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والمساكين، وهذا الحديث أمثال هذا الحديث حديث أبي هريرة مذكور في هذا الباب، يذكرون في الشفقة والرعاية للمساكين وحول الإحسان إليهم أحياء وأمواتا. جاءت زيادة: فإن الله ينور قبورهم بصلاة عليهم، يثبت الحافظ أنها مدرجة. وقوله في هذا الحديث: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة، أي لأنه ما عهده كان ما عهده، إنما دفن بليل، ففيه جواز الدفن بليل ليس مكروها إذا وجد من يحسن الدفن. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة شيئا مسرجا فذهب فقال: فقال ما هذا؟ قالوا: فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفنون، قال: أوسعوا من قبل رأسه، أوسعوا من قبل رجليه. جل ما جاء عن ذلك الكراهية ذلك عند الفقهاء محمول على ما إذا استعجلوا وما أحسنوا في الليل لعدم وجود أسرجة، أو كذلك لعجلة يعني لكون النوم مثلا ربما شغلهم النوم أو شيء من ذلك، أو عدم وجود الناس المعينين على التشييع والصلاة عليه ودفنه، فيحصل في ذلك تفويت خير له. أما إن حصل المقصود من تشييع الصلاة عليه وتشييعه ودفنه فلا بأس أن يدفن بليل، كما دفنت هذه وتلك التي كان كما دفن هذا الميت وتلك التي كانت تقوم المسجد وغير هؤلاء. قولوا: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة. هذا يدل على عدم التمايز بين قبر الرجال والنساء، لا من حيث الصفة ولا من حيث الجهة. فلا آذنتما فلا آذنتموني، قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. وهذا يدل على مزيد توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورحمتهم به ومحبتهم له، وأنهم يفرحون لراحته. إلا أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوقظ للصلاة على الجنائز، فلنا به أسوة. فإذا وجدت جنازة فلا تتوانى من ليل أو نهار عن الصلاة عليها. وبعد هذا النهي كانوا يوقظونه، أو كان يشعرونه أنها جنازة فيصلي معهم. قال: فادعوني لجنائزكم، فصف عليها فصلى. ويصفون عليها ثلاثة صفوف، قلوا أو كثروا، أفضل أن تكون ثلاثة صفوف على الجنازة، ولو كانوا سبع نفر إمام ومأمومون، يكون الإمام أمامهم والصف الثاني اثنان والثالث اثنان والأول اثنان والثاني اثنان والثالث اثنان. جيد، أفضل أن يكونوا صفوفا، هذا عمل السلف جملة منهم. ومعنى آذنتموني أعلمتموني، آذناك ما منا من شهيد، أي أعلمناك وأخبرناك. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا واشعروا. تعلق هذا الحديث في هذا المسند مسند عامر بن ربيعة بالجنائز، لم يذكر له الشيخ رحمه الله في هذا الموضع إلا هذا الحديث، كما ليس لأبي عبيدة في هذا الموضع إلا لهذا الحديث، وهكذا لطلحة النصري الذي قبل هذا. فجملة كبيرة في الصحيح المسند ما ليس في الصحيح مفاريد، مفاريد فيه لا مفاريد على الإطلاق، بعضها مفاريد على الإطلاق وبعضها مفاريد فيه بالذات. أما عامر فله غير هذا الحديث، بل بعض رواياته في الصحيح، فهو ليس بمفرد على الإطلاق، إنما هذا المذكور هنا وهو صحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.